يضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون؟ الاستفهام هنا للنفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا تأويله، أي وقوع إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به من البعث والجزاء. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه من قبل، ونسوا هنا بمعنى تركوا، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، ومنه قوله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل لله فتركهم الله عز وجل، لأن الله تعالى لا ينسى، ولكن النسيان الذي يكون في حق الله بمعنى الترك. فقوله هنا يقول الذين نسوه أي تركوا العمل له من قبل، أي من قبل وقوع تأويله. قد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولون هذا حينما لا ينفع التصديق، لأنهم يقولون هذا يوم القيامة، ويوم القيامة إذا صدق الإنسان به فإنه إذا كان بعد وقوعه لا ينفعه التصديق، لأنه انتهى وقت التصديق. ولهذا قال: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وأهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. ولكن هذا الإقرار لا ينفع، لأنه فات الأوان. ثم يقول هؤلاء إذا نظر رأوا تأويله: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل هنا استفهام بمعنى التمني، يعني يتمنى أن يكون لنا شفعاء، والشفعاء هم الوسطاء. ولهذا نقول الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. يقول هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، يعني إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل، أي نعمل عملا صالحا بدل الشرك والتكذيب والاستكبار. قال الله تعالى: قد خسروا أنفسهم، وصدق الله عز وجل، خسر هؤلاء أنفسهم لأنهم لم ينتفعوا في دنياهم، إذ أن وجودهم في الدنيا ما زادهم إلا خسارا والعياذ بالله، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما كانوا يفترونه من الآلهة التي يدعون أنها تنفعهم. هذا معنى الآية. فالتأويل هنا بمعنى، هل ينظرون إلى تأويله بمعنى الوقوع. واعلم أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول بمعنى التفسير، والثاني بمعنى المآل، والثالث بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. المعنى الأول بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وهذا تجدونه كثيرا في كتب المفسرين بالأثر، يعني الذين يفسرون القرآن بالأثار تجدهم يعبرون عن التفسير بالتأويل، وعلى رأسهم إمام المفسرين بالآثار محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي في تفسيره. مثال ذلك التأويل بمعنى التفسير في القرآن قول الله تبارك وتعالى في صاحبي السجن: قال ليوسف نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بتأويله أي تفسيره، أي فسر لنا هذه الرؤيا. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فاقرأ الباقي. استمر خلاص. طيب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن هذه الآية فيها للسلف قولان: القول الأول الوصل، يعني يقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى هذه القراءة يكون التأويل هنا بمعنى التفسير، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني المتعمقين فيه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. القسم الثاني بمعنى مآل الشيء، تأويل الشيء يعني مآله وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيش؟ تأويلا، أي عاقبة ومآلا. ومنه هذه الآية الكريمة: هل ينظرون إلا تأويله، أي إيش؟ مآله وعاقبته وهو وقوع ما أخبر به. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يطبقه ويعمل به. طيب، هذا التأويل أي بمعنى الحقيقة والعاقبة، هل يعلمه أحد؟ الجواب: لا، لا يعلم إلا بعد وقوعه. وعلى هذا قراءة بعض السلف لآية آل عمران: هل ننظرون إلا تأويله، لا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. على قراءة الوقف يكون المراد بالتأويل إيش؟ العاقبة والمآل. وأنتم إذا نظرتم إلى المصحف وجدتم قد كتب على لفظ الجلالة، إيش كتب يا أخ؟ ما المكتوب على لفظ الجلالة في قولي؟ انتظر يا أخي، إلى الآن ما تم السؤال، ما هو المكتوب؟ لا تعلم؟ طيب تمام، مكتوب على الله ميم علامة على أن الوقف لازم، وعلى هذه القراءة أي لزوم الوقف، لزوم الوقف في إلا الله، على هذه القراءة يكون التأويل بمعنى العاقبة والمآل، وهذا لا يعلمه إلا الله. فإذا قال قائل هل يمكن العلم بهذا التأويل؟ نقول نعم، إذا وقع علمناه، ولهذا قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين أسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. القسم الثالث وهو المعترك بين أهل السنة وأهل التعطيل، التأويل الذي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا لم يكن معروفا في عهد السلف الصالح، وإنما حدث هذا التفسير للتأويل في القرن الثالث فما بعده، وإلا فلم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر. ولنسأل الآن هل هذا التأويل جائز؟ الجواب إن دل عليه دليل فإنه جائز، ويكون من قسم التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه ليس بجائز. مثال ما دل عليه الدليل قول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى إذا نظرت إلى اللفظ قلت هذا فعل إيش؟ فعل ماضي، وأن الأمر قد أتى وانتهى. فإذا نظرت إلى قوله فلا تستعجلوه تبين لك أنه لم يأتي بعد، ولهذا قال فلا تستعجلوه. إذن هنا أتى فعل ماضي والمراد به المستقبل، والدليل على ذلك قوله فلا تستعجلوه. إذا فسرنا أتى بمعنى يأتي، أنا أكون ضالين أم لا في هذه الآية؟ لا، لا نكون ضالين، لأن تفسيرنا إياها بما يخالف ظاهرها فيه دليل وهو قوله فلا تستعجلوه. المثال الثاني قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن معناه؟ لا، إذا قرأت القرآن ظاهره إذا أتممت القراءة فاستعذ بالله، لكن المراد إذا أردت أن تقرأ. فإذا قال قائل هذا تأويل صرف للفظ عن ظاهره، قلنا نعم هو تأويل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم متى؟ قبل القراءة. إذن هنا دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره هل هو جائز أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، إن دل عليه دليل فهو جائز، وإن لم يدل عليه دليل فليس بجائز. طيب، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على العرش. لو قال قائل استوى بما يستولى فقد صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، فهذا هو التفصيل في التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. نقول إن دل عليه دليل فإنه جائز بل واجب، وهو من ضمن التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه ممنوع ولا يحل، لأنه صرف للفظ عن ظاهره وقول على الله بلا علم. طيب، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فسرها مفسر وقال بأيد أي بقوة، فما رأيكم بهذا التفسير؟ أهو على ظاهره؟ يعني أهو تفسير بالظاهر أم تأويل؟ نعم، هذا تفسير بالظاهر، ما في تأويل، لأن الله قال بأيد ولم يقل بأيدينا، فلم يضف الله الأيد إليه حتى نقول إن تفسيره بالقوة صرف اللفظ عن ظاهره، بل قال بأيد. فما هو الأيد في اللغة؟ الأيد في اللغة القوة، وفعله آدى، والمضارع منه يأيد، والمصدر إيش؟ أيد، كما تقول باع يبيع بيعا. إذن فإذا فسرنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فإننا لم نفسرها بخلاف الظاهر، لأن الله لم يضفها إلى نفسه. أفهمت يا أخي؟ طيب، لما خلقت بيدي، قال الله تعالى لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ففسرها المفسر بأن المراد بيدي أي بقوتي. أتفسيره صحيح؟ لا، تفسير باطل، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، بل اللفظ يقتضي أن الله خلق آدم بيديه عز وجل. فإذا قال: إذن مثلت الله بالخلق، حيث أثبتت له لله، حيث أثبتت لله يدين يخلق بهما، كما للإنسان يدين يعجن بهما ويبني بهما، فأنت إذا أثبتت لله يدين فقد مثلته بالخلق. ماذا نقول له؟ نقول: لا يلزم من إثبات اليدين حقيقة أن يكون هناك تمثيل. ثم نقول لهذا الرجل: أنت لك يد. سيقول: نعم ولا لا؟ يقول: نعم. طيب، وللأرنب يد؟ سيقول: نعم ولا لا؟ طيب، هل يدك أنت مثل يد الأرنب؟ لا. فإذا كانت الأيدي في المخلوقات لا يلزم من إثبات حقيقتها التماثل، فما بين الخالق والمخلوق أعظم تباينا، وإثبات اليد لله عز وجل حقيقة لا يستلزم التمثيل أبدا، لأنك سوف تثبت لله يدا حقيقية، ولن يطرأ ببالك أن هذه اليد تماثل أيدي المخلوقين. الخلاصة: التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان صحيحان وهما التفسير والعاقبة، وقسم فيه تفصيل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو باطل مرفوض. ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الجواب أو الوقت للأجوبة. نبدأ بالعمدة. نسأل أولا: هل يجوز للإنسان أن يهب ابنته لشخص يتزوجها باليسرى؟ قم باليسرى، ها؟ لكن أنت قدمت اليسرى، نسيت؟ إيش؟ إيش؟ لكن قدمتها بالعمد ولا نسيانا؟ نعم، نسيانا. طيب، إذن استرح، لا ما نقبل. نعم، كيف؟ لا يجوز. ما هو الدليل على أنه لا يجوز؟ ما هو الدليل؟ هذا تعليل. ما هو الدليل؟ تجيب وتتوب؟ يلا استمع. أي دليل؟ خطأ. نعم، خطأ. هذا نريد دليلا أوضح منه. الجنب إيش؟ لا يا اللهم اهده، اللهم اهده. نعم. هذا يقول انه يجوز ان يتزوج، ان يهب الرجل امرأته لشخص. لا يجوز؟ فما هو الدليل؟ يلا اذا لا يجوز، لا يجوز ان يهب ابنته لشخص يتزوجها، لقول الله تبارك وتعالى أجاب بالدليل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك ما أشار إلى الأخ حديث سهل بن سعد الذي قرأناه أمس أيضا يدل على عدم جواز النكاح بالهبة، لكنك أنت بالأول تقول إنه يجوز، ثم استدللت بأن عمر رضي الله عنه أهدى أهداها لمن؟ طيب، استدل بأن عمر أهدى ابنته حفصة لعثمان أولا ولم يوافق، ثم لأبي بكر ولم يوافق. أهذا الدليل صحيح؟ استدلال صحيح؟ الله أعلم. ليس تقول هذا من أول الأمر، استنى. ماذا تقول في هذا الاستدلال؟ نعم. نعم أحسنت، بارك الله فيك، أسرع. نقول عمر لم يهبها وإنما عرضها ليتزوجها. المسألة الثانية فيما مر علينا من حديث سهل بن سعد: هل يجب أن يكون الصداق كثيرا؟ سؤال خاص. ما تعرف الصداق إذا أردت تزوج امرأة ما هو ترسل لها شيء صداق مهر؟ هل يجب أن يكون كثيرا؟ ما يجب. إيش الدليل من حديث سهل؟ ما حضرت؟ نعم أي ظل له ومن يذلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون؟ الاستفهام هنا للنفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا تأويله، أي وقوع إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به من البعث والجزاء. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه من قبل، ونسوا هنا بمعنى تركوا، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، ومنه قوله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل لله فتركهم الله عز وجل، لأن الله تعالى لا ينسى، ولكن النسيان الذي يكون في حق الله بمعنى الترك. فقوله هنا يقول الذين نسوه أي تركوا العمل له من قبل، أي من قبل وقوع تأويله، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولون هذا حينما لا ينفع التصديق، لأنهم يقولون هذا يوم القيامة، ويوم القيامة إذا صدق الإنسان به فإنه إذا كان بعد وقوعه لا ينفعه التصديق، لأنه انتهى وقت التصديق. ولهذا قال يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وأهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، ولكن هذا الإقرار لا ينفع لأنه فات الأوان. ثم يقول هؤلاء إذا نظر رأوا تأويله فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل هنا استفهام بمعنى التمني، يعني أتمنى أن يكون لنا شفعاء، والشفعاء هم الوسطاء. ولهذا نقول الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. يقول هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، يعني إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل، أي نعمل عملا صالحا بدل الشرك والتكذيب والاستكبار. قال الله تعالى قد خسروا أنفسهم، وصدق الله عز وجل، خسر هؤلاء أنفسهم لأنهم لم ينتفعوا في دنياهم، إذ أن وجودهم في الدنيا ما زادهم إلا خسارا والعياذ بالله، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما كانوا يفترونه من الآلهة التي يدعون أنها تنفعهم. هذا معنى الآية. فالتأويل هنا بمعنى، هل ينظرون إلى تأويله بمعنى الوقوع. واعلم أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول بمعنى التفسير، والثاني بمعنى المآل، والثالث بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. المعنى الأول بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وهذا تجدونه كثيرا في كتب المفسرين بالأثر، يعني الذين يفسرون القرآن بالأثار تجدهم يعبرون عن التفسير بالتأويل، وعلى رأسهم إمام المفسرين بالآثار محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي في تفسيره. مثال ذلك التأويل بمعنى التفسير في القرآن، قول الله تبارك وتعالى في صاحبي السجن قال ليوسف نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، بتأويله أي تفسيره، أي فسر لنا هذه الرؤية. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات اقرأ الباقي. استمر خلاص. طيب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن هذه الآية فيها للسلف قولان: القول الأول الوصل، يعني يقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى هذه القراءة يكون التأويل هنا بمعنى التفسير، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني المتعمقين فيه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. القسم الثاني بمعنى مآل الشيء، تأويل الشيء يعني مآله وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيش؟ تأويلا، أي عاقبة ومآلا. ومنه هذه الآية الكريمة: هل ينظرون إلا تأويله، أي إيش؟ مآله وعاقبته، وهو وقوع ما أخبر به. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يطبقه ويعمل به. طيب، هذا التأويل أي بمعنى الحقيقة والعاقبة، هل يعلمه أحد؟ الجواب: لا، لا يعلم إلا بعد وقوعه. وعلى هذا قراءة بعض السلف لآية آل عمران: هل ننظرون إلا تأويله، لا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. على قراءة الوقف يكون المراد بالتأويل إيش؟ العاقبة والمآل. وأنتم إذا نظرتم إلى المصحف وجدتم قد كتب على لفظ الجلالة، إيش كتب يا أخي؟ ما المكتوب على لفظ الجلالة في قولي؟ انتظر يا أخي، إلى الآن ما تم السؤال، ما هو المكتوب؟ لا تعلم؟ طيب، تمام، مكتوب على الله ميم، علامة على أن الوقف لازم. وعلى هذه القراءة أي لزوم الوقف، لزوم الوقف في إلا الله، على هذه القراءة يكون التأويل بمعنى إيش اللي تحت؟ يكون التأويل بمعنى العاقبة والمآل، وهذا لا يعلمه إلا الله. فإذا قال قائل: هل يمكن العلم بهذا التأويل؟ نقول: نعم، إذا وقع علمناه. ولهذا قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. القسم الثالث وهو المعترك بين أهل السنة وأهل التعطيل: التأويل الذي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا لم يكن معروفا في عهد السلف الصالح، وإنما حدث هذا التفسير للتأويل في القرن الثالث فما بعده، وإلا فلم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر. ولنسأل الآن: هل هذا التأويل جائز؟ الجواب: إن دل عليه دليل فإنه جائز، ويكون من قسم التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه ليس بجائز. مثال ما دل عليه الدليل قول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى إذا نظرت إلى اللفظ قلت هذا فعل إيش؟ فعل ماضي، وأن الأمر قد أتى وانتهى. فإذا نظرت إلى قوله فلا تستعجلوه تبين لك أنه لم يأتي بعد، ولهذا قال فلا تستعجلوه. إذن هنا أتى فعل ماضي والمراد به المستقبل، والدليل على ذلك قوله فلا تستعجلوه. إذا فسرنا أتى بمعنى يأتي، أنا أكون ضالين أم لا في هذه الآية؟ لا، لا نكون ضالين، لأن تفسيرنا إياها بما يخالف ظاهرها فيه دليل، وهو قوله فلا تستعجلوه. المثال الثاني، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن معناه لا، إذا قرأت القرآن ظاهره إذا أتممت القراءة فاستعذ بالله، لكن المراد إذا أردت أن تقرأ. فإذا قال قائل هذا تأويل صرف للفظ عن ظاهره، قلنا نعم هو تأويل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم متى؟ قبل القراءة. إذن هنا دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره هل هو جائز أم لا؟ الجواب فيه تفصيل: إن دل عليه دليل فهو جائز، وإن لم يدل عليه دليل فليس بجائز. طيب، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على العرش. لو قال قائل استوى بما يستولى، فقد صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. فهذا هو التفصيل في التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. نقول إن دل عليه دليل فإنه جائز بل واجب، وهو من ضمن التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فإنه ممنوع ولا يحل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وقول على الله بلا علم. طيب، قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فسرها مفسر وقال بأيد أي بقوة، فما رأيكم بهذا التفسير؟ أهو على ظاهره، يعني أهو تفسير بالظاهر أم تأويل؟ نعم، هذا تفسير بالظاهر، ما في التأويل، لأن الله قال بأيد ولم يقل بأيدينا، فلم يضف الله الأيد إليه حتى نقول إن تفسيره بالقوة صرف اللفظ عن ظاهره، بل قال بأيد. فما هو الأيد في اللغة؟ الأيد في اللغة القوة، وفعله آد، والمضارع منه يئيد، والمصدر إيش؟ أيد، كما تقول باع يبيع بيعا. إذن فإذا فسرنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فإننا لم نفسرها بخلاف الظاهر، لأن الله لم يضفها إلى نفسه. أفهمت يا أخي؟ طيب، لما خلقت بيدي، قال الله تعالى لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ففسرها مفسر بأن المراد بيدي أي بقوتي. أتفسيره صحيح؟ لا، تفسير باطل، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، بل اللفظ يقتضي أن الله خلق آدم بيديه عز وجل. فإذا قال إذن مثلت الله بالخلق، حيث أثبت له لله، حيث أثبت لله يدين يخلق بهما، كما للإنسان يدين يعجن بهما ويبني بهما، فأنت إذا أثبت لله يدين فقد مثلته بالخلق. ماذا نقول له؟ نقول لا يلزم من إثبات اليدين حقيقة أن يكون هناك تمثيل. ثم نقول لهذا الرجل: أنت لك يد، سيقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. طيب وللأرنبية سيقول نعم ولا لا؟ طيب هل يدك أنت مثل يد الأرنب؟ لا. فإذا كانت الأيدي في المخلوقات لا يلزم من إثبات حقيقتها التماثل، فما بين الخالق والمخلوق أعظم تباينا، وإثبات اليد لله عز وجل حقيقة لا يستلزم التمثيل أبدا، لأنك سوف تثبت لله يدا حقيقية ولن يطرأ ببالك أن هذه اليد تماثل أيدي المخلوقين. الخلاصة، التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان صحيحان وهما التفسير والعاقبة، وقسم فيه تفصيل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو باطل مرفوض. ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الجواب أو الوقت للأجوبة. نبدأ بالعمدة، نسأل أولا: هل يجوز للإنسان أن يهب ابنته لشخص يتزوجها باليسرى؟ قم باليسرى، ها؟ لكن أنت قدمت اليسرى، نسيت؟ إيش؟ إيش؟ لكن قدمتها بالعمد ولا نسيانا؟ نعم؟ نسيانا؟ طيب إذن استرح، لا ما نقبل. نعم كيف؟ لا يجوز. ما هو الدليل على أنه لا يجوز؟ ما هو الدليل؟ هذا تعليل، ما هو الدليل؟ تجيب وتتوب؟ يلا استمع، أي دليل؟ خطأ. نعم خطأ، هذا نريد دليلا أوضح منه. الجنب إيش؟ لا يا اللهم اهديه، اللهم اهديه. نعم هذا يقول انه يجوز ان يتزوج، ان يهب الرجل امرأته لشخص، لا يجوز. فما هو الدليل؟ يلا اذا لا يجوز، لا يجوز ان يهب ابنته لشخص يتزوجها، لقول الله تبارك وتعالى أجاب بالدليل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك ما أشار إلى الأخ حديث سهل بن سعد الذي قرأناه أمس أيضا يدل على عدم جواز النكاح بالهبة، لكنك أنت بالأول تقول إنه يجوز، ثم استدللت بأن عمر رضي الله عنه أهدى أهداها لمن؟ طيب استدل بأن عمر أهدى ابنته حفصة لعثمان أولا ولم يوافق، ثم لأبي بكر ولم يوافق، أهذا الدليل صحيح؟ استدلال صحيح؟ الله أعلم، ليت تقول هذا من أول الأمر. استنى، ماذا تقول في هذا الاستدلال؟ نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. أسرع، نقول عمر لم يهبها وإنما عرضها ليتزوجها. المسألة الثانية فيما مر علينا من حديث سهل بن سعد، هل يجب أن يكون الصداق كثيرا؟ سؤال خاص. إيش؟ ما تعرف الصداق إذا أردت تزوج امرأة ما هو ترسل لها شيء صداق مهر، هل يجب أن يكون كثيرا؟ ما يجب. إيش الدليل من حديث سهل؟ ما حضرت؟ نعم.